الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام عندنا الجنس الرابع احنا الرابع بعته لأنهم لم يأتي منهم بشيء احنا الآن في الخامس أن يكون السند مرويا بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظ عندنا هو التعليل هنا عند أحمد بعمرين والأمر الأول الطريق المحفوظ يقدم صحيح والزيادة هو عندنا زيادة في الراوي إما أن تكون زيادة في آه نعم هذا هو في منتصف الأسانيد طيب هذه الزيادة تكون يكون للشيخ إيه للتلميذ شيخات سمع الحديث بنزول من شيخ هو مبشر له فأتى به بنزول ثم قدر الله لصدقه وإخلاصه أن يقابل الشيخ فيأخذ منه بعلو فيرويه بنزول ويرويه فهمتم ولا يقطع الطريق الثاني من الطريق الأول لكن يمكن أن يقطع عندما إيه عندما ترى أن الراوي لم يسمع من هذا الشيخ وعصر لك لم يسمع عنه يبقى هذا إرسال أو يكون الراوي متهم بالتدليس يبقى دلسه هو يقول قال عبد الله بن الإمام أحمد ذكرت له حديث ابن علية والعجيب أن أحمد كان لا يرتضي أن يقال ابن علية لأن ليش شوف ورع وتقوى ابن علية نفسه حذر على أن أحد يقول لأن ابن علية دي مين أمه فهو طبعا لابد يعني ما اسمع هو اشتهر بهذا فنحذر أن حد يقول عنه اسماعيل ابن علية فكان أحمد لا يقول إلا بتسميته به لكن هو اشتهر بإيه بأمه فلذلك لا حرج عليه لكن أحمد تورع ما كانش يقول اسماعيل ابن علية عن أيوب يعني أيوب ابن تميمة السختياني الثقة السبت عن أيوب قال نبئت أدي فيها دلالة على أنه لم يأخذ الحديث مباشرة من سعيد بن جبير مفهوم؟ قال نبئت عن سعيد بن جبير من أخص تلميذ ابن عباس قال ابن عباس يعني سعيد بن جبير قال ابن عباس طبعا قال عن سعيد بن جبير ليس بالمدلس ولا أنه هو أصلا سعيد بن جبير ممكن أن يعني ما يأخذ حديث من ابن عباس ده ملاصق لابن عباس المسألة عن ابن عباس قال ابن عباس إن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل في قصة بناء البيت طبعا هو مسألة السعي ومسألة ماء زمزم جاءتنا طرق أخرى كما سنبينها قال إسماعيل قال أحمد بن حنبل أما إسماعيل عن أيوب فقد قال نبئته أيوب قال نبئته عن سعيد قال يبقى ابن علية أتى في طريقي الطريق الأول إسماعيل ابن علية عن أيوب قال أيوب نبئته أما معمر فهو يرويه عن إسماعيل بغير نبئته وإسماعيل أثبت الحق ان اسماعيل اثبت يعني حتى لو قلنا الاسقاط من احد نقول معمر رواياته قد خالفه فيها ابن علية لو اردنا الترجيح لما لو قلنا الاصل معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نقول وخالف معمر ابن علية ابن علية خالف معمر فرواه عن ايوب السختياني قال ايوب نبئته عن سعيد يعني هذه لما اخذها مباشرة من سعيد لو قلنا بالترجيح طيب وننظر معمر ايضا ثقة من الثقات الاثبات لكن ابن علي اثبت منه طيب عن سعيد قال لم يقل نبيته وابو عوانة هذا طريق ثالث مختلف معلش المخطط مش موجود ابو عوانة ما عندك ممكن انك تبين لهم الطرق ما عندنا سامحوني لو كان الخط سيء اسف جدا ابن عباس مين اللي بيروي عنه ابن جبير صح جيد ابن جبير تعالى طريق عندنا اسماعيل الطريق الاول اسماعيل ابن علية يروي عن عن أيوب السختياني صح؟ لكن أيوب بيقول هنا في هذه الرواية نبئته عن ابن جبير. طيب تابع اسماعيل من؟ قل معمر. معمر عن من؟ ايوب. عن مباشرة ابن جبير. ما في ايش الفارق بين الطريق الاول والطريق الثاني؟ ان طريق ابن عليا صرح ايوب انه اخذه عن ابن جبير بواسطة، اما معمر لم يصرح بذلك. جيد. اما ان نقول إجابة، عندنا هنا مخالفة الآن، إسماعيل خلف معمر، كان المفروض أقول هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، مفهوم؟ إسماعيل رقم واحد، رقم اثنين خالف معمر، رأى أيوب بواسطة، معمر رأى أيوب بغير واسطة. إما نقول المسألة في المتصل، المزيد في متصل أسانيد، ونقول لأيوب شيخان. طيب، أو نقول لا، هناك وهم واقع، لأن أيوب لم يأخذ مباشرة من سعيد ابن جبير. فهنا هذا احتمال، الاحتمال وارد، وانت عندك ضابط الا توهم الثقة قدر ما تستطيع، الا اذا جاءك القرائن لا تثبت ذلك. احمد وهن معمر، وهن الطريق الذي فيه مباشرة ايوب عن، كيف اوقع فيهم الوهم؟ قال عندي قرينة بذلك. القرينة هي رواية، ناتي من هنا في رواية اخرى، ومن ابو عوانة يروي عن ابي بشر. ابي بشر عن من؟ مباشرة من سعيد. كأنه يقول هذا الحديث محفوظ عن ابي بشر عن سعيد. فاهمين؟ قالوا فان كان محفوظا عن ابي بشر عن سعيد، يبقى اذا ايوب لم يأخذه الا من ابي بشر. الفهم فائدة، مفهوم؟ الحمد لله. فاذا اعلى الامام هذا الطريق اللي هو المعمر، جيد، باي طريق؟ طريق ابن علي، لان طريق ابن علي ارجح لما احفظ. والقرينة المؤكدة قلنا لا توهم الثقة الاخر، فالطريق القرينة الثالثة مؤكدة لذلك، بان الحديث جاءنا عن ابي بشر عن ابن جبير، فهو معروف عن من؟ عن ابي بشر، مفهوم؟ وايوب مدلس، الحق ان ايوب مدلس. يبقى اذا لما يقول معمر عن ايوب عن، اسقط ايوب بين ما بينه وبين ابن جبير، لكن ايوب هذا من الفحول. ايوب رجل قال عنه العلماء هذا من الثقات الاثبات من الافاضل من النبلاء، ولكنه مدلس في المرتبة الاولى، مرتبة المدلسين الذين اما لا يدلسون الا عن ثقة، اما قلة التدليس، واما ايش، واما الثانية للبحر للكسر. لكن ايوب السختياني كسفيان ابن عيينة كهشام ابن عروة في المرتبة الاولى، فالعنعنة تمر. لكن الحق بان الحديث معروف عن ابي بشر عن من؟ عن ابن جبير. الحديث عبارة عن ابي بشر عن ابن جبير، فيكون ايوب يرويه عن ابي بشر عن ابن جبير، لا سيما وان احنا عندنا رواية تؤكد لنا هذه الرواية. الصفحة الاخرى، فهمتم هذا؟ عندنا رواية تؤكد هذا، وهي رواية في الصحيح في المسند، هو الرواية عن وهب بن جرير عن أبي جرير بن حازم، وقد سبق في الكلام في الكتاب الأول عليهما، عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جبريل لما أتى هاجر أم إسماعيل رضي الله عليه السلام، لما أتاه وطلب الجناح والماء خرج اخذت تجمع الحصباء حول الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا، قال رحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا. ونفس القصه اللي تدور عليها حديث الباب الكلام الاسناد الذي نتكلم عنه، قال ابن ابي حاتم في العلل قال هذا الحديث قد جاء من دون ابي، يعني الحديث من ايش؟ من مسند من؟ من مسند ابن عباس. وطبعا احنا نقول احنا لا نستبعد، هو طبعا المعروف في الطرق ان ابن عباس لم يصرح بأبي، لكن لا نستغرب ان يكون حدث عن أبي، لان ابن عباس لم يحضر القصة، لم يحضر ابن عباس. ابن عباس كما قلنا احد الاحاديث التي اخذها مباشرة من السن وكان صغير السن، لكن انا مرسل صحابي، لكن المشهور انه من مسند من؟ المشهور انه من مسند ابن عباس. طيب وايضا الرواية عندنا عن ايوب عن ابن جبير، لا هي عن ايوب عن رجل عن ابن جبير. يبقى اذا هذا حديث ونفس القصة، قصة بناء البيت وما حدث في ماء زمزم. فاذا مداره على رجل على 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 عن سعيد، ونحن نرجح في هذا الطريق ان الرجل هذا هو من؟ ابو بشر. هذا ابو بشر المفضل ثقة ثبت، ايضا ابو بشر بشر المفضل وهو ثقة ثبت، فهذا الذي اجعلنا نرجح هذه الرواية. جيد. المثل الثاني قال ابن هانئ، نعم مسائل ابن هانئ، يا سألته سألت أبا عبد الله عن حديث جابر عن ابن عبد الله أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. صراحة أتعب للرواية هذه، ساعدنا فيها البشمهندس ثامر، أتانا ببعض الروايات من المسند. قال أبو عبد الله محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر، وإنما هو حديث محمد بن عقيل عن جابر، رواه ابن المنكدر عن ابن عقيل عن جابر. يعني هو الإمام أحمد يرى أن الطريق المحفوظ أن في وسيطة هنا، محمد المنكدر أخذه من محمد بن عقيل عن جابر، لكن هذا الحديث إحنا لو وقفنا مع ما قاله أحمد واتفقنا معه في التعليل لاتهمنا محمد المنكدر بإيش؟ تدليس. هو لا يدلس، هو يرسل نعم، لكن محمد المنكدر ليس مدلس، ما رأيت أحدا وصفه بالتدليس بحال من الأحوال، وليس لأحد في هذا العصر يقول محمد بن قدر مدلس، لأن أحمد قال بذلك تطبيقا عمليا. دخلنا في معاقات أخرى، دي بحيرات أخرى، في حد فهم شيء؟ هو أخذ على شيخنا الفاضل شيخ مصفر الدكتور مصفر من الله دوميني في كتابه التدليس، أخذ عليه أنه في بعض الرواة لم يسمه أحد من المتقدمين بأنه مدلس، وقد أخذ هذه الأسماء وجعلها من المدلسين. بإيش؟ بروايات مثل هذا، إنه يكون أخذ الحديث من واسطة ويسقط الواسطة ويأتي بإيه؟ بالعنعنة. وده سبيل التدليس، سبيل المدلس أن يأتي بحديث من شيخ سمع منه هو لم يسمع منه هذا الحديث بواسطة، فيسقط الواسطة ويأتي بحديث بصيغة مهمة للسماع، مفهوم؟ فطبقها عليه. قلنا لا، التطبيق هذا ما أنت فين عصر الرواية والذي ينهي المسألة، ليس لك الآن أن تقول بهذا، لأنه ممكن يكون هو أصلا واخذ مباشرة من شيخ، وفي طرق أخرى اطلع عليها هؤلاء اللي هم يحفظون الآلاف والملايين من الأحاديث، كمبيوتر آخر متنقل، ده 100 لابتوب في الرأس عنده بفضل الله جل في علاه. فهنا عندما يقول، فأتعبني هذا الأمر، عندما يقول محمد الكبر أخذه محمد بن عقيل، طب هو أسقط محمد بن عقيل، يبقى إذن هو إيه؟ بس ليس هذا والحق الصحيح، وإن كان هذا مثل ممكن يضرب لكن هو ليس بصحيح. الصحيح أن ابن المنكدر سمعه من جابر، الصحيح أنه لا تعل هذه الرواية، لأن محمد بن المنكدر سمعه من جابر. عندنا هو رواية محمد بن صباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. يبقى إذن محمد بن المنكدر سفيان بن عيينة هو الراوي عنه، ابن عيينة يقول محمد بن المنكدر عن جابر، وعبد الله بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعمر ابن دينار عن جابر. عندنا جابر رضي الله عنه وارضاه. طيب جابر، عندنا محمد بن المنكدر، وعندنا عمرو بن دينار، ماشي، عبد الله ابن محمد بن عقيل، عندنا ايضا محمد ابن عقيل. طيب الثلاثة هؤلاء روى عنهم من؟ ابن عيينة. جيد. وهنا ابن عيينة أيضا سفيان عن محمد بن عقيل. جيد. الآن الإمام أحمد يعل هذا الطريق، يعل طريق محمد بن الكدر، يعله أحمد بيقول، أحمد يقول ابن الكدر عند جابر بينه وبينه واسطة، لا لم يأخذها مباشرة، هناك واسطة بينه وبين جابر محمد بن عقيل، قال هذا الطريق المحفوظ. جيد. فلذلك قال الحديث أكلت خبزا ولحما اللي هو مسألة الوضوء، هذا من طريق ابن عيينة محمد بن الكدر عن جابر، قال هذا الطريق المحفوظ. طيب المحفوظ هو أن محمد بن الكدر عن ابن عقيل، وطبعا كان لابد أن نأخذ الروايات الأخرى فننظر في الراوي عن محمد بن صباح. شو محمد بن صباح؟ طيب فعندنا من طريق آخر أيضا عن ابن جريج، سبأه ابن جريج، عن محمد بن الكدر أيضا عن جابر. فعندنا ابن عيينة وابن جريج عن من؟ عن محمد. وهنا قال أخبرني ابن جريج، يقول أخبرني، يعني انتهت مسألة التدليس، انتهت عندنا. فأحمد يقول لا، طريق محمد بن كدر لا يصح، لأن الحديث معروف عندنا عن محمد بن عقيل، الحديث عندنا معروف عن محمد بن عقيل، ويكون محمد بن كدر قد أخذه عن ابن عقيل. والإشكال يعني تحتاج لبحث من الإخوة، محمد بن كدر لم يروى عن محمد بن عقيل. انظر شيخ، محمد بن كدر روى عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، لا، محمد بن المنكدر، شوف التهذيب كمان، يروى عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، هو لا يروى عن محمد بن عقيل. طيب، طبعا عبد الله ابن محمد بن عقيل روى عن جابر. عامة نحن نقول بالنسبة لكلام أحمد كلام يعني في التعليل أنه ليس بإلا، ليش؟ لأنه قد ثبت على أن محمد بن المنكدر قد أخذه مباشرة من مين؟ من جابر. هو يروى عن جابر، هو يروى عن أقران جابر في الصحابة، هم قالوا ابن المنكدر لم يسمع من ابي هريره وهو متاخر الاسلام. الصحيح الراجح ان هو سمع من كثير من الصحابه محمد بن المنكدر، فلا بد ان يكون سمع الحديث من جابر. وهو قد جاءت روايه ان ابن المنكدر، اللي هي روايه ابن جريج، وابن جريج يقول اخبرني ابن المنكدر قال سمعت جابر. المساله انتهت، حسمت الماده. محمد بن المنكدر هو سقاط الاثبات، يقول سمعت جابر، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه أخذه مباشرة من من؟ من جابر، أخذه مباشرة من جابر. إذن الرواية الثانية أو التعليل الثاني لا يصح، بأن يقال بأن هذا طريق مأخوذ من محمد بن عقيل. الصحيح أن محمد بن كذب سمعه من جابر، فرواية محمد بن كذب عن جابر صحيحة، وليس هذا الإعلال بصحيح، ليس هذا الإعلال بصحيح. المثال الثالث وهو مثال هشام بن عروة، طبعا في رواية بريرة، بريرة لما أرادت أن تعتق على المكاتبة، وتكلمت عائشة في مساعدتها في الأقساط، فقالوا نعم وتجعل الولاء لنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم منكلا بهم، قال اشترط لهم الولاء، ثم قال فإنما الولاء لمن أعتق. وقام خطيبا في الناس قال كل شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. القصة هذه قالت فيها عائشة في صحيح مسلم وفي البخاري، قالت في بريرة أمور ثلاثة أو ثلاث إيش؟ سنن ثلاثة. ثم ذكرت هذه السنن بأنها اعتقت بريرة، لما اعتقت جعلت الولاء لمن اعتق، جعل الإنسان الولاء لمن اعتق مع اشتراط الأولياء بأن يكون الولاء له، وإنما الولاء لمن اعتق. والسنة الثانية هي أنها خيرت في زوجها، زوجها المغيث كان عبدا وهي اعتقت، فهنا لها الخيار. يعني شوف، هذه الحالة الوحيدة اللي ممكن المرأة تطلق نفسها، هيقول العصمة لا يمكن أن تكون في يد المرأة إلا إذا كان الدلدول، وآسف اللفظ على سوء الأدب، هو الذي أعطاها العصمة في يده. هذه ما نجدها في أي دين ولا في أي فطر ولا في أي رجولة ولا في نخوة ولا في شهامة، أن المرأة تقول خلي العصمة في إيدي، طلعتك بالثلاثة، المصيبة هذه. فأيضا نسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق أو بيد من أخذ بالساق. فحالة واحدة فقط المرأة تستطيع أن تطلق نفسها، والحالة الثانية تنزل تحتها، وهي أن الرجل يخيرها، يقول لها يعني يجعل التخير لها، يعني يخيرها في نفسها، فتقول طلقت نفسي فتختار. وهذا خلاف فقهي عريض، هل في المجلس او بعد المجلس او على الديمومة، مسألة فقهية لا ندخل فيها الان، انا ندخل في مسألة فقهية لكن فيها هذه الحالة. فهنا بريرة لما اعتقت صار الامر في زمامها، وانت ترى ولما لتعلم رفعة وسمو هذه الشريعة، حكم بليغة جدا. ليش المسألة على خلاف الاصل؟ خلاف الاصل لا يقص عليها مثله الا مثله. ليش على خلاف الاصل؟ لان الولد يصير عبدا بابيه، والشرع دائما يحث على عتق الرقاب، عتق الرقاب. فالمرأة إن صارت تحت العبد وهي حرة، فالولد يتبع أباه يصير عبدا، فلذلك جعل الأمر إليه. هذه من الحكمة البالغة، هذه السنة الثانية. السنة طبعا مغيث كان بيحبها موت، نعم بيعشقها قلوب، فلذلك هي لما اعتقت قالت الحمد لله، فمرة خلفها كان يمشي خلفها يبكي فالنظر النبي سلم فتعجب وادي رحمة النبي سلم. أيضا حتى ولو كان عاشقا لا يرى المتحبين سوى النكاح لا يلام على عشقه لكن يلام على أنه إيش ما استطيع الفريق. فكان هي تلف ولف حولها ويبكي. فذهب النبي سلم متطوعا فذهب إلى بريرة فقال للعباس قبل أن يذهب إليه قال أترى ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ونفرت بريرة من 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 مغيث ليش ليش الدهشة؟ العلم متكامل يا جماعة مش أسانيد بس. ليش ليش من الدهشة المرة بتسعى الرجل لا الشيخ طبعا أنت تخلفت الأولين والآخرين مع أنت مسيح من العصر أنت فيه الآن المرة اللي بتسعى الرجل هو الحق. نحن نقول بأنه يعجب المرء إذا أحب زيد عمرا ولم ترى حبا من عمر زيد لأن الطيور على أشكالها تقع ويبد من التوفيق في القلوب فهم. فمش ممكن تجد أحدا يحب أحدا حبا جما والآخر يبغضه من سنة سنة كونية من فضل الله إن لابد تجري. فلو في بغض يبقى بغض متبادل. أبو جهل كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ كان بيبغضه بغض شديد. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر والدلالة واضحة جدا لما جاء علي بن أبي طالب ليتزوج بنت أبي جهل إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ منعه. وإيش قال له؟ قال له لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في بيت واحد. ودي من العلل عشان المرأة ما تقعدش تقول النبي ما رضاش بالزواج الثاني. لا دي علة أخرى. علة مهمة جدا لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل في مكان واحد. أبدا. بحال من الأحوال. بغض جديد أقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تندهش ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبريرة. طبعا إيش اللي يزيل الدهشة عندنا؟ إن المسألة ما كانتش بغض كشخص بغض للإيه؟ للعبودية. مسألة بغض للعبودية. فلذلك ذهب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ يعني ترك الباب مفتوح. فشفع من أجل الشفقة من حب المغيث الذي يبكي. فقالت له تأمرني وانظر إلى الديانة عند الصحابة تأمرني المسألة ديانة انتهى الموضوع. قال لا إنما أنا شافع والنبي شافع. وإيش قالت المرة إذن المسألة عويصة؟ قالت لا لا أقبل وما قبلتش شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دي السنة الثانية. السنة الثالثة كانت في الصدقة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللحم على البرمة. ودي سنة عظيمة جدا بيت لنا قاعدة مهمة اختلاف الأيدي تختلف مع الأحكام. وجد اللحم على البرمة فأراد أن يأكل بيحب اللحم النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت له الخل والخبز. قال لم أرى البرمة على النار فيها لحم وتأتيني بالخل. فقالت إنما هي صدقة. وطبعا هي تعلم الفقيهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة. فقال لا هي لها صدقة ولنا إيه هذه قدم اللحم. سنة عظيمة جدا ومخرج عظيم جدا. ذلك احنا بنقول لو رجل عمه مرابي ما بيشتغلش غير في بنك ربا وأمواله كلها ربوية ومتاب ما تركش إلا ابن أخ واحد وابن أخ هذا شغال تحت الأرض ب15 درهم كل يوم غسل يطلع هيموت انتهى الموضوع وملايين من الربا. أنا أدين الله كله بيفتي أنا أدين الله ويقول له خذ الإرث هنيئا مريئا الغنم لك والغرب علي يعذب زيادة في القبر الحمد لله مما غاص في الربا وأنت الغنم لك بالمال. اختلف الأيدي يختلف إيش؟ لأن المال هذا حرام لذاته حرام لمأخذه حرام لإيش؟ لغيره. طب الغير هنا محيا لأن هذا أخذ عن طريق الحلال والثاني أخذ عن طريق الحرام. والله ما حد فهم شيء. المرابي أخذ عن طريق الربا الحرام طريق الحرام. وأما الثاني الذي أخذ عن طريق إيش؟ الإرث. والإرث حرام مش حلال فيجوز له. مفهوم هذه السنة الثالثة. الغرض المقصود هشام بن عروة يروي عن القاسم بن محمد طبعا هشام من الكوفة ومحمد بن القاسم بن أبو بكر من إيش؟ من مكة. فطبعا تباعد الأراضي والمواطن حموت والله هشام ده إيه؟ مكي مدني ومحمد بن القاسم مدني أبو بكر مدني. طب إيش العلاقة بينهم؟ قاسم محمد بن أبي بكر هشام بن عروة بن الزبير إيش العلاقة بينهم؟ في شيء واحد ما تذكرش هو العلاقة اللي بينهم أسماء أسماء ممتازين جيد. هشام بن عروة يروي عن القاسم محمد عن عائشة. الإمام أحمد قال هشام راوي العنعنة. لا ده ما أخذوش من القاسم ده أخذوا من ابن ابن القاسم من عبد الرحمن بن القاسم وأسقط الرواية. عامة هذا كلام صحيح وعلى كل الإسناد صحيح لأن هشام كما قلنا في المرتبة الأولى في التدليس لكن حق هشام وفحل ناسخات الأثبات الأفاضل مالك وقع فيه وقوع شديد جدا. وقلنا لأنه لما ذهب إلى الكوفة ثورة التحديث فحدث عن أبيه بأحاديث لم يسمعها منه. هذه المأخذ الذي به تكلم الناس عن هشام، لكن هشام فحل من الثقات الأثبات. في مسلم قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب، حدثنا أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة. إذن هو عن القاسم بن محمد عن عائشة، هذا صحيح. لكن القاسم في طريقان عنده، الطريق الأول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، والطريق الثاني عبد الرحمن ابن إيش ابن القاسم ابنه. ومسلم أيضا حدث عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني عروة عن عائشة، ده طريق آخر عن عائشة أهو غير القاسم، عروة طريق عائشة في طريق القاسم وطريق عروة بن الزبير. يبقى هشام له شيخان في هذا الحديث، الأول يروي عن من؟ عن أبيه، والثاني عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، هذا الراجح صحيح. ومسلم عن زهير بن حرب محمد العلاء، حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير، حدثنا هشام بن عروه، اهو الان صرح اهو هذا الطريق. يبقى اذا الطريق الاول اللي هو من حديث ابن فضيل ابو همام، حديث ابي همام عن ابن فضيل قال حدثنا هشام بن عروه عن القاسم، هذا الطريق اسقط فيه هشام من عبد الرحمن. لكن طريق مسلم اللي هو في زهير بن حرب محمد العلاء محمد بن خازم الضرير ابو معاويه يروي عن هشام بأتم منه، اللي أسقطه صرح به هنا هشام ابن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث. عامة في الحالتين حتى لو قلنا بالإعلال في هذه الطريق فهو لا، هذا إعلال لا يفسد للود قضية، هذا إعلال لا يؤثر في سنة الحديث، في كل الحديث صحيح. حتى وإن أسقط هشام بن عروة وأخذنا الإسناد على الإسقاط، سلامة الإسناد معروفة لأن هشام مدلس من المرتبة الأولى وعنعنته تمر، ففي الحالتين هذه علة غير مؤثرة، في الحالتين هذه علة غير مؤثرة. وبهذا نكون انتهينا من الجنس الخامس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.